بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله وفضله من سورة الأنبياء، ونبدأ في هذه الليلة بسورة الحج. وكما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة، نتحدث عن مقصودها وموضوعها، ثم نردف ذلك بالحديث عن مناسبة السورة بما قبلها. وسورة الحج ذكر القرطبي وغيره عن بعضهم أنه قال: سورة الحج من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. فاجتمعت فيها هذه الأنواع من علوم القرآن، وترى تفصيل ذلك في كتاب الإتقان مثلا أو غيره من كتب علوم القرآن. فصلت هذه الكتب الآيات التي نزلت من هذه السورة في مكة، والآيات التي نزلت في المدينة، والآيات التي نزلت سفرا، والآيات التي نزلت حضرا، والآيات التي هي من الناسخ أو المنسوخ، وهكذا، والله أعلم. ولما ننظر في آيات هذه السورة ترى معاني متنوعة في هذه السورة، فالله تعالى افتتحها بهول الآخرة، وفيها آيات تدل على البعث، وفيها آيات في الجدال، في الجهاد، آيات في الحج. الناظر لأول وهلة قد يصعب عليه أن يربط بين آيات هذه السورة، ولكن النظر في موضوع السورة ومقصودها كما ذكرنا ذلك مرارا، هذا من أجمل علوم القرآن، لأنه يربط لك السورة من أولها إلى آخرها، ويكشف لك عن حقيقة مضمون السورة. سورة الحج تتحدث عن ماذا؟ وماذا يريد الله تعالى أن يخبرنا به في هذه السورة وأن يقرره في هذه السورة؟ المتأمل في سورة الحج، والله أعلم، ولا بأس أن أذكر المقصد باختصار، ثم نستخلص ذلك من آيات السورة. سورة الحج الإخوة باختصار يظهر فيها، والله أعلم، يظهر فيها إقامة توحيد الله جل وعلا في واقع الحياة، يظهر فيها إقامة التوحيد، إقامة العبودية لله. ومن أعظم مظاهر العبودية لله الحج، حج بيته. وإذن هي سورة فيها إقامة العبودية لله جل وعلا في واقع الحياة، وذلك بمظهر الحج والجهاد في سبيل الله كما سيأتي في آياتها. ولو نمر عليها مرورا سريعا لعلنا يعني نستخرج هذا المقصد أو يتضح لنا ما هو أكثر من هذا. تأمل، يفتتح الله تعالى السورة بهول الآخرة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن السورة اسمها سورة الحج، وتفتتح بمشهد مفزع مهول من مشاهد الآخرة، فهذا يجعل المسلم يتدبر هذه الافتتاحية لهذه السورة. ترى لماذا افتتح الله تعالى سورة الحج بهذا الافتتاح؟ كما لا يخفى عليكم، الحج الإخوة من أعظم العبادات التي تذكر باليوم الآخر، وكأنه صورة مصغرة للحشر. يلبس الحجيج لباس الموتى الكفن، يشبه الكفن، لباس الإحرام يشبه الكفن. ثم تأمل كيف يقف الحجيج في صعيد واحد، في صعيد عرفات، لا فرق بينهم، كلهم بلباس واحد يجأرون إلى الله جل وعلا في حر الظهيرة من زوال الشمس إلى غروبها، يجأرون إلى الله ويبكون ويتضرعون كأنه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في صعيد واحد يوم القيامة على أرض بيضاء، وينتظرون فصل القضاء. ولهذا تأمل كيف افتتح الله تعالى سورة الحج بهذا الافتتاح. وكذلك تجد الإشارة إلى هذا المعنى في سورة البقرة، لما ختم الله تعالى آية الحج بقوله ماذا؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم مع هذا المشهد المفزع العظيم الذي يجعل الإنسان يخاف من الله ويستعد للقائه يوم القيامة، مع ذلك يقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كما عرفنا الآن تحاول تربط بين هذه الآيات ومقصود السورة، ما مناسبة ذكر الجدال في سورة الحج؟ وأيضا هذا سيأتي، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني ذكر الله تعالى فيها الجدال. لماذا؟ كما عرفنا هذه السورة فيها إقامة الدين في واقع الحياة، فالدين يقام في واقع الحياة بنصر الدين من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. نصر الدين من الناحية العلمية بإقامة الحجة والبرهان على عبادة الله والرد على المجادلين والتحذير من الجدال في الدين بغير علم، ولذلك ناسب أن يذكر الجدال هنا. ثم نصر الدين من الناحية العملية بإقامة العبودية لله، من أظهر مظاهر العبودية في الواقع عبادة الحج. وبعد ذلك نصر الدين أيضا في واقع الحياة بالجهاد في سبيل الله كما ذكر الله تعالى ذلك في هذه السورة. ثم بعد هذا مباشرة يأتي نداء ثاني للناس ببيان البرهان الواضح على البعث، لما ذكر الله تعالى الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ذكر الدليل على الساعة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآيات. فالذي خلقك أيها الإنسان من نطفة ونقلك أطوارا طور بعد طور، أيعجز عن إعادتك مرة أخرى؟ فهذا دليل واضح. ثم دليل آخر: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها. آيات واضحة في الحياة تدل على البعث. ثم تجد وللأسف بعض الشباب، بعض المسلمين، ينجرف وراء تيارات الإلحاد ويكفر بالله وينسلخ من دينه والعياذ بالله، وهذا يناقض فطرته، وهذا ما يدخل على إنسان إلا لبعده عن كتاب الله وبعده عن الصلاة والصلة بالله جل وعلا. قال: ذلك بأن الله هو الحق. إذا علمت هذا تعلم أن الله هو الحق، المعبود الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم رجعت الآيات إلى المجادلين مرة أخرى في التحذير منهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلى آخر الآيات. ثم لما ذكرت أصحاب الشبهات والجدال ذكرت أصحاب الشهوات، فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. تأمل السورة كما عرفنا، جاءت لإقامة العبودية لله، فتذكر أصناف الناس أمام العبودية: منهم من يجادل في الدين، ومنهم من يعبد الله على حرف. يعني تخيل هذه الصورة: على طرف، على شك، شاك، غير ثابت، دخل في الدين لمصلحة، لدنيا، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إذا ضيق عليه في الدنيا، ضاقت عليه الأحوال، ولم يجد مالا أو رزقا، فتجده يترك الاستقامة أو يكفر بالله والعياذ بالله. قال: انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وفي المقابل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد. تأمل يعني السورة، يعني تأمل هنا قال: إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر الجنة ما قال: إن الله غفور رحيم أو كذا كما في آيات أخرى، إن الله يفعل ما يريد، لأن السورة يناسبها هذا الجو، جو القوة وجزالة الألفاظ والمعاني، لأنها تقرر الدين في واقع الحياة بقوة، إقامة الدين وإظهار الدين بالحج، العبادة الظاهرة والجهاد في سبيله جل وعلا. فتأمل في افتتاحيتها كما مر معنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هول وجدال ورد على المجادلين، وهنا أيضا تجد هذه الألفاظ فيها قوة. ثم تأمل كيف يقول هنا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ماذا يفعل؟ انظر إلى قوة الأسلوب: فليمدد بسبب إلى السماء، السماء يعني السقف هنا، ثم ليقطع، يعني يخنق نفسه، ينتحر، فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ، لأن الله سينصر دينه لا محالة، حتى لو قتلت نفسك أيها الجاحد، أيها المعاند، أيها المجادل، غيظا وحقدا وكراهية لهذا الدين، فالدين منصور. فانظر إلى قوة الأسلوب: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل إذا فعل ما فعل حتى لو قتل نفسه هل سيذهب هذا الأمر الذي فعله ما يجد في نفسه من غيظ على الإسلام وأهله أبدا، لأن الدين منصور لا محالة. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فهذه السورة أيضا كما عرفنا لما أقامت الدين الحق في واقع الحياة بيّنت الملل الأخرى. ولهذا نقرأ كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في معرض كلامه في قول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال فيه بيان حال المجادلين بلا علم والعابدين بلا علم بل مع الشك، من الناس من يعبد الله على حرف، لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية. يقول ابن تيمية لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية، الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم، ولهذا تضمنت ذكر الحج وذكر الملل الست. فهذا يعني كلام جميل ابن تيمية في الحديث عن هذه السورة، فسماها سورة الملة الإبراهيمية لأن ظهر في هذه السورة أيضا بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجادل بعلم كما في سورة الأنعام، وعبد الله تعالى بعلم، آتاه الله تعالى رشده في صغره، وذكر الله تعالى فيها الملل الست التي في هذه الآية. ثم تأمل في قول الله جل وعلا بعد ذلك، يعني برهان واضح على توحيد الله من الكون، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فتأمل تقرأ هذه الآية تشعر بأن كل ما حولك يسجد، الكون كله يسجد لله، ما تملك إلا أن تسجد وأنت تقرأ هذه الآية. تأمل في سورة الحج كيف تقيم العبودية لله، لأن أعظم مظهر من مظاهر العبودية العملية السجود لله في الصلاة، أن يضع الإنسان أشرف أعضائه على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله. فتشعر أنت تقرأ آيات هذه السورة بإقامة الدين الحق في واقع الحياة، فتسجد عمليا لله تعالى وأنت تقرأ هذه السورة حتى يتحقق لك مقصودها في قلبك وتحقق ذلك بجوارحك. ثم تأمل إلى قوة الأسلوب هنا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني الجاحد والساجد لله جل وعلا، المؤمن والكافر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وصبوا من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، عياذ بالله، يعني مطارق من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فانظر إلى شدة العذاب هنا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم تلاحظ انتقال لطيف إلى موضوع مهم من أعظم مواضيع السورة، هو ما يتعلق بالحج، لكن تأمل إلى طريقة الانتقال. لما ذكر الله تعالى عذاب الكفار في النار ونعيم المؤمنين في الجنة، بيّن سبب هذا العذاب بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله، فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم، إلى آخر آيات. فانتقل إلى هذا الموضوع انتقالا لا تشعر به، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ومن ذلك والمسجد الحرام الذي أخرجوا منه المؤمنين، أخرجوهم من مكة من المسجد الحرام، والله تعالى قد جعله للناس سواء العاكف فيه والبات، العاكف فيه المقيم فيه الملازم له، والبات الذي يأتيه ويزوره. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم من ذلك انتقل إلى يعني ذكر يعني الحج والبيت الحرام. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا البيت مؤسس على التوحيد، أول ما افتتح الله تعالى الآيات هنا افتتحها بالتوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وطأنا له، بينا له مكان البيت، فرفع قواعده، كما جاء في الآثار أنه يعني كانت القواعد على شكل صخور يعني في الأرض في تحديد البيت. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا المقصود الأعظم من بناء البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعبادة الحج قائمة على توحيد الله جل وعلا، قامة العبودية لله، وروح العبودية محبة الله جل وعلا والتذلل له، هذه حقيقة العبادة. أي عبادة تؤديها استشعر في هذا المعنى. وأنت تصلي أول ما يقوم في قلبك أن الصلاة محبة لله، إذا أردت أن تخشع في صلاتك. أنت الآن في صلاتك تركت كل شيء، كل الجهات، وأقبلت على الصلاة، على الصلة بالله، وجهت وجهك إلى الله جل وعلا. فتقف أمامه وقوف العبد الذليل المحب لربه الذي يريد أن يناجيه ويكلمه ويتضرع إليه ويتقرب إليه جل وعلا. وهكذا الحج، الحج شأن آخر في محبة الله جل وعلا. فالمؤمن في هذه الدنيا يشتاق للقاء الله، وهذا مستحيل في الدنيا لعظمة الله جل وعلا. مسلم يشتاق للقاء الله والنظر إلى وجهه جل وعلا والقرب منه، لكن هذا مستحيل في الدنيا لعظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور لو كشف والأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. طيب، هذه المحبة في القلوب وهذا الشوق، ما الذي يجبره؟ تأمل كيف أن الله تعالى أكرم المؤمنين وجبر خواطرهم وجبر قلوبهم، فجعل في الأرض هذا البيت الحرام الكعبة، وجعل من زاره وحجه فكأنما زار الله جل جلاله، ونفسهم في طريقهم إلى بيت الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه، فيشعر بكمال المحبة لله جل وعلا والشوق للقائه، حتى إذا رأى البيت تذكر رؤية صاحب البيت. ولهذا من فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى الكعبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كأنه والله أعلم قام في قلبه قول الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فكأنه لما اقترب من البيت ورأى البيت تذكر صاحب البيت، تذكر هذا الموقف العظيم في الجنة لما يلتقي المؤمنون بربهم فيحييهم بتحية السلام، يسلم عليهم: تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، أتاه رجل يكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه، ثم قال له إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. حتى تعرف أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يؤدون هذه العبادات بقلوب متصلة بالله، بقلوب خاشعة امتلأت من اليقين بالله جل وعلا. فالحج مظهر عظيم من مظاهر العبودية لله جل وعلا. تجد في هذه السورة التذلل لله والخضوع لله، تأمل في قوله يأتوك رجالا على أرجلهم يمشون إلى بيت الله وعلى كل ضامر، يعني بعير مهزول، حتى تجد يعني صورة الذل في هذه اللفظة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، كأن السفر الطويل أضمره جعله هزيلا، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. أعظم مقاصد الحج ذكر الله جل وعلا، يذهبون هناك ليذكروا الله هذا الذكر العظيم بقلوبهم وأرواحهم وألسنتهم وجوارحهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذكر اسم الله عليها عند ذبحها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمع تعظيم الله والإحسان في عبادة الله يأتي الإحسان مع الناس، وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قضاء التفث بالتحلل وحلق الشعر، وليوفوا نذورهم يؤدوا المناسك والواجبات. ثم تأمل كيف ختم بنهاية الرحلة الإيمانية في الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق بعد الوقوف عند عتبة الباب بعرفات، ثم الدخول في حرم الله، ويقترب شيئا فشيئا حتى يصل إلى مقصوده القرب من الله عند بيته. وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني طواف الإفاضة. هنا ينتهي الحج، ما بعده متمم له الجلوس في منى وذكر الله تعالى والتكبير ورمي الجمار، هذا متمم له، إلا هذا هو المقصد، وما قبله مقدمة له من الوقوف بعرفة إلى الوصول إلى بيت الله. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أيضا يكرر الآيات في توحيد الله والنهي عن الشرك، ثم تأمل في هذا المثل في توحيد الله، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الله أكبر، التوحيد علو والشرك سفول، أي إهانة أعظم من هذه الإهانة أن يجعل نفسه ذليلة متذللة لمخلوق، ويتشتت القلب ويتفرق في هذه الآلهة الباطلة والتعلق بغير الله، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وهكذا يتفرق قلبه وفكره. كذلك قال فتخطفه الطير، كل طائر يأخذ منه مزعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تلاحظ يعني التقوى وتعظيم شعائر الله، لأن هذه السورة كما عرفنا فيها يعني إقامة لدين الله لعبودية الله في واقع الحياة، فهذا ما يكون إلا بتعظيم شعائر الله جل وعلا. ثم قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني هذه البهائم بهيمة الأنعام، ثم محلها إلى البيت العتيق. تأمل، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني لا تذبح إلا في يعني مكة والحرم، فتأمل يعني في هذا يعني أمر لطيف، وهو يعني تشعر أن الناس وبهائمهم كلهم أو كلهم يسيرون إلى الله جل وعلا متذللين، حتى البهائم لا تذبح إلا عند بيته، فكأنها تساق يؤتى بها من شتى الأماكن لتذبح عند البيت، ثم تكون يعني يكون فيها إحسان عظيم للمسلمين. فيعني تأمل في هذا الذل لله جل وعلا أو التذلل لله جل وعلا، الناس وبهائمهم. ولهذا والله أعلم يعني هذا من أسرار يعني الاهتمام بشأن بهيمة الأنعام في هذه الآيات، أن هذا مظهر من مظاهر التذلل يعني لله من قبل هذه المخلوقات، حتى البهيمة العجماء التي لا تنطق تقاد إلى بيت الله وتذبح هناك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، يعني الثج كثرة إراقة الدماء، حتى ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الإبل، وأيضا جاء علي رضي الله عنه بالباقي فنحر 100 ناقة، نحر بيده 63 وأعطى عليا الباقي أن ينحره. تأمل يعني هذا كله من تعظيم شعائر الله لما تساق هذه البهائم إلى بيت الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حتى يعني هذه الكلمة المخبتين تجد فيها التذلل، المتواضعين المطمئنين لله جل وعلا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات في يعني البدن، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، لأن حقيقة الدين تقوى الله جل وعلا، افتتحت السورة بها وتتكرر يعني في آيات السورة. ثم قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم تأمل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تأتي الآيات في الإذن بالجهاد في سبيل الله، وتأمل كيف أن آيات الجهاد ما جاءت إلا بعد إقامة عبودية الله بالحج، فهذا فيه إشارة إلى أن الجهاد لا يقوم إلا إذا حقق المسلمون عبودية الله جل وعلا، لأن الحج جهاد أصغر، جهاد الضعيف والمرأة كما جاء في الحديث. فإذا أقام المسلمون دين الله، نصروا دين الله على أنفسهم وعظموا شعائر الله، الله تعالى يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا الذين قاموا بهذا الدين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الجهاد أن هذا يدفع هذا يعني جيش المسلمين، يدفع الله تعالى به الشرك وجيش الكفار الذين يصدون عن سبيل الله. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه أماكن العبادات في كل زمان، فهذه الأماكن يعني طبعا في أزمنتها المختلفة مقدسة بلا شك، لأنه يقام فيها توحيد الله، لكن بعد أن جاء الإسلام ونسخت باقي الشرائع فهذه الأماكن فيها الشرك، لكن مع ذلك ليس من شريعة الإسلام هدم هذه الأماكن. يعني لو أن جيش المسلمين دخل بلدة كافرة و يعني مثلا انتصر جيش الإسلام، فمن فيها من الكفار إذا استسلموا فلا يكرهون على يعني طبعا يكونون مثلا يعني إذا رضوا بدفع الجزية، نقول أولا هذا الخيار الأول، إذا رضوا بدفع الجزية مثلا، إذا رضوا بدفع الجزية فيبقون على دينهم ويدخل مسلمون هذه البلاد وينشرون فيها دين الله تعالى بأخلاقهم بالدعوة إلى الله جل وعلا. هنا تأمل، لا يجوز الاعتداء على هذه الأماكن. ثم يعني حتى في الجهاد في سبيل الله لا يجوز قتل الراهب في صومعته مثلا أو تدميرها عليه، فهذا يعني يدلك على أن هذا الدين ليس فيه إكراه، إنما ينتصر وينتشر بالحجة والبيان، وإنما الجهاد إنما هو لقمع المعتدين الذين يصدون عن سبيل الله والذين يقفون كالمانع والسد في نشر هذا الدين، فيزال هذا السد حتى يصل الخير إلى عامة الناس الذين يدخلون بعد ذلك بإذن الله في دين الله. ثم قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز، وتأمل: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. هذا هو الأصل في الجهاد في سبيل الله، قاعدة النصر أن ننصر دين الله جل وعلا. إن الله لقوي عزيز، وتأمل السورة الوحيدة التي جاء فيها توكيد قوله لقوي عزيز سورة الحج، هذا يفيدك في المتشابهات. كل المواضع في القرآن إن الله قوي عزيز إلا سورة الحج فيها إن الله لقوي عزيز، كما عرفنا هذا يناسب يعني مقصود السورة وجو السورة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر الله تعالى في المقابل ما يبين أن هذا الدين هو الدين الحق الذي لابد أن يقوم في واقع الحياة ولابد أن يتمكن في الأرض. ذكر الأمم الماضية المكذبة كيف لما كذبت أهلكها الله، ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم إلى آخر الآيات. انظر إلى قوة يعني التقرير هنا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. انظر إلى يعني قوة هذا الوعيد والتهديد. قال: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس، وهذا نداء ثالث في الآية، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. انظر بعد هذا التقرير، يعني جاءت الآيات بالتخويف بالآخرة وإقامة البرهان عليها والتحذير من المجادلين وبيان عاقبة الكافرين المجادلين وعاقبة المؤمنين في الجنة ويعني سجود الكائنات لله جل وعلا وإقامة دين الله تعالى بالحج ثم بالجهاد في سبيل الله. بعد ذلك يا قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ينذرهم بذلك ويذكرهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. متأمل يعني في إحقاق الحق وأن الله تعالى يقيم هذا الدين ويحفظه. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا القرآن وتلا الوحي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. يعني هذا من الفتنة بالكافرين الذين زاغت قلوبهم وامتلأت بالشكوك وأعرضوا عن الوحي، فيزيدهم الله تعالى ضلالا وغيا. فيتكلم الشيطان أثناء يعني تبليغ القرآن مثلا للصحابة أو للناس، إذا بالشيطان يأتي ويلقي كلمات في آذانهم كأنهم يسمعون شيئا يوافق شركهم وهواهم، فيزدادون فتنة والعياذ بالله، ويظنون أن هذا من كلام النبي. قال ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، لكن هذا لا يبقى. فإذا قالوا قلت كذا أو كذا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. يبين النبي أن هذا الكلام إنما هو من الشيطان، والله جل وعلا يحكم آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وهذا من يعني العقوبة لهم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يزدادون إيمانا ويقينا بأن هذا الوحي محفوظ. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهنا ذكر الله تعالى القلوب الأربعة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في سورة الحج لما يذكر المعاني التي تقدم ذكرها في أول السورة، المكي والمدني والليل والنهار والناسخ والمنسوخ، ثم قال وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها، ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره. وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وحجا وصياما. قد تضمن ذلك كله قول قد تضمن ذلك كله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتضمنت، قال فيدخل في قوله وافعلوا الخير كل واجب ومستحب، فخصص في هذه الآية وعمم، ثم قال وجاهدوا في الله حق جهاده. فهذه الآية وما بعدها لم تترك خيرا إلا جمعته ولا شرا إلا نفته. وستأتي هذه الآيات معنا. نعم. وهكذا يذكر الله تعالى الجزاء، وكذلك الهجرة في سبيله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لما ذكر المجاهدين ذكر بعد ذلك يعني الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، كل هذا لنصر الدين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، أيضا هذا يتعلق بالجهاد في سبيل الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فيذكر الله تعالى بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الله جل وعلا وقوته. فتأمل، الله تعالى قادر يقدر أن ينصر المسلمين وأن يغير الحال من حال إلى حال، من حال الكفر سيطرة الكفر إلى عزة الإسلام وأهله، كما أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه آيات ترى فيها قدرة الله تعالى ورحمته تدل على توحيد الله جل وعلا. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. شريعة خاصة يسلكونها، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. انظر إلى يعني تأييد النبي صلى الله عليه وسلم تقويته، فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. لما ذكر هذه الآيات البراهين الواضحة في الكون وفي ويعني هي نعم أيضا من الله علينا تدل على توحيد الله وعبودية الله تعالى، مع ذلك ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان. قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني سورة كما ترى فيها قوة، فيها يعني جهاد وجدال، ويكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ثم تأمل في هذا المثل الذي فيه تقرير للتوحيد، وهو آخر نداء للناس في هذه السورة، وإذا به في تقرير التوحيد بكل قوة وبيان ضعف الآلهة التي تعبد من دون الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظر إلى الذل والهوان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أخذ الذباب منهم شيئا، مص طيبا أو طعاما منهم، لا يستنقذوه منه، ما يمكن أن يستخرجوه من الذباب. حتى اكتشف هذا علميا كما سأتي معنا بتفصيل في شرح هذه الآية. ضعف الطالب والمطلوب، هذا الصنم الذي كأنه يلحق الذباب ليأخذ منه ما استلبه منه، ضعف الطالب هذا الصنم والمطلوب الذباب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الله، توحيد ورسالة وجزاء، هذه أصول القرآن، أصول القرآن. بعد ذلك تأمل، ينادي المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية شملت الدين كله، يعني أقيموا دين الله، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، بعد إقامة الدين في أنفسكم جاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. فالجهاد الحق هو المبني على إقامة العبودية لله، لا كما نرى اليوم في زماننا شوهت صورة الجهاد، هذه الحركات داعش وغيرها ممن يزعم أنه يجاهد في سبيل الله ويقيم دولة الإسلام. لو أخذوا هذه السورة ومشوا على منهجها فالجهاد الحق وجاهدوا في الله حق جهاده يكون أولا بإقامة العبودية لله. أي دين يعني يجاهد لأجله و تنصروا هذه الجماعات؟ الدين الذي فيه قتل للمسلمين، أين تعظيم الله؟ أين تعظيم توحيد الله؟ هذا المسلم في قلبه لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقتل لأجل أنه لم ينضم مع جماعتهم ولم يبايع إمامهم؟ أي توحيد هذا عند هؤلاء؟ ولو تظاهروا بالتوحيد وتظاهروا بتكسير الأصنام ونشر بعض كتب التوحيد فهذا من التلبيس. لو كانوا موحدين حقا لما أقدموا على إراقة دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان وحج البيت، كل هذه الأمور ما تقنعهم، لأن الأصل عندهم ليس التوحيد، الأصل عندهم الحاكمية، الحكومة والرئاسة ومبايعة الأمير، أشبه إخوانهم من الرافضة الذين غلوا في مسألة الإمامة، إمامة آل البيت، فجعلوا الدين كله فيها، كما جعل الخوارج الدين كله في الحاكمية. فهؤلاء أخطر أهل البدع على المسلمين، لأن فتنتهم ظاهرة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد الحق ما يكون بأساس باطل، قتل المسلمين، وهؤلاء يخدمون الكفار. من المنتفع من هذا إلا الكفار؟ فالجهاد الحق هو الجهاد الذي ترفع فيه كلمة التوحيد حقا، يجتمع فيه المسلمون على الحق وعلى لا إله إلا الله، فهذا هو المقصود. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليس لأجل جماعات وأحزاب ومطامع سياسية كما نرى في هذه الجماعات والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إلى تحقيق الدين، ونسأل الله تعالى أن يمكن لهم. لن تقوم راية الجهاد حقا إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم واجتمعوا على كلمة الحق. قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. أما كيف يربط هذا الدين في ختام هذه السورة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بنى البيت؟ هو سماكم المسلمين من قبل، يعني الله جل وعلا، هو يعني الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في القرآن: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. خلاصة السورة إقامة الدين، والله تعالى ينصر دينه جل جلاله إذا أقمنا الدين. فكما تلاحظ هذه السورة الله أعلم يعني فيها تحقيق الدين وتمكينه في الأرض بإقامة الحج والجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين، رد المجادلين ببيان براهين التوحيد. فهذا ما يتعلق بمقصودها والله أعلم. ولا بس أن يعني نختم بالمناسبة بينها وبين سورة الأنبياء، أظن الآن لما اتضح لنا مقصود السورة سيتضح لنا هذا الباب، باب المناسبة بينها وبين سورة الأنبياء. فمن المناسبات ماذا؟ الآن لو تتفكر في المقاصد يعني تجد الجواب واضحا. نعم. نعم، يعني خلاصة رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إقامة التوحيد، إقامة الدين في واقع الحياة. فجاء سورة الحج كأنها تقيم رسالة الأنبياء، تحقق رسالة الأنبياء في واقع الحياة. ولذلك من المناسبات أيضا تتبع هذه المناسبة، تأمل أطول قصة من قصص الأنبياء في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها تكسير الأصنام وإقامة التوحيد، أصل التوحيد. وإذا به بعد ذلك في السورة التي بعدها أيضا تسترسل الآيات في ذكر خبره في بناء البيت وإقامة العبودية لله جل وعلا في واقع الحياة. ثم كذلك من المناسبات أيضا تأمل سورة الأنبياء، كما عرفنا موعظة لتذكير الغافل، والأنبياء جاءوا لتذكير الغافل من غفلته، فبعد أن يتذكر الغافل تأتي هذه السورة يعني تكميل هذا المقصد بتحقيق العبودية لله. هناك غافل غفل فيذكر بمواعظ، لكن هنا انتهى الآن التذكير، أو ما نقول التذكير، أقول يعني الغفلة، معالجة الغفلة. هنا إقامة الدين بالقوة، بالجهاد في سبيل الله، بالردع على المجادلين، لأن هذا الدين هو الحق الذي لا بد من إقامته. كذلك تأمل مثلا في سورة الأنبياء، قال اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، وختم السورة بالترهيب من أيضا أهوال الآخرة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فناسب أن تفتتح السورة التي بعدها بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أيضا فيها ذكر للأهوال. كذلك من المناسبات تأمل، الله تعالى وعد في آخر سورة الأنبياء بأن الدين، دين الأنبياء، هو الدين الحق، هو الذي لا بد أن تكون له العاقبة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا الدين لا بد أن يقوم على الأرض وفي الواقع. وحتى ختمت بقوله قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فجاء الحكم الحق في هذه السورة بالنصر والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجاء في هذه السورة هذا المقصد العظيم من إقامة العبودية لله على أرضه بالحج والجهاد في سبيله، وبأيضا يعني ببيان يعني البراهين الواضحة على هذه العبودية. فهذه بعض المناسبات والله أعلم، والمتأمل يجد أيضا مناسبات كثيرة. فهذا القرآن يعني كلام ربنا، ما أعظمه، ما أجمله. وأنت الآن تقرأ سورة الحج حقا تشعر يعني عزة الإسلام وعزة هذا الدين، وتجعل هذه السورة المسلم يعني مجتهدا في ترجمة هذه العبودية في واقعه، في حياته، في يعني أعماله، في معاملاته، في كل شؤونه يقيم عبودية الله. كما أن الحج مظهر عظيم واضح، يجتمع الناس مسلمون على عبودية الله في هذه العبادة، فكذلك تظهر عبادة الله تعالى في كل مقام، في كل حال، في الصلاة، في الصيام، في تعاملك، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالأخلاق الحسنة في بيتك، بين أهلك وأولادك. ما أجمل أن يكون شعار المسلم في حياته إظهار العبودية لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ويعني أعتذر عن الدرس لمدة أسبوعين، يعني الأحد القادم والذي بعده، يعني أعتذر عن الدرس، وإن شاء الله نكمل بعد أسبوعين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.